بسم الله الرحمن الرحيم. أيها السادة المستمعون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم في لقائنا هذا الذي نعرض فيه ما وردنا منكم من أسئلة واستفسارات لبرنامج نور على الدرب على سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز، الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد. مرحبا بسماحة الشيخ عبد العزيز. الشيخ عبد العزيز، هذه مجموعة أسئلة وردت لبرنامج نور على الدرب، نختار منها حسب ترتيب الوصول. رسالة سليمان راشد من الرياض، ورسالة المستمع ميم نون عين من جيزان، ورسالة عبد الرقيب معطي من الرياض. ونبدأ أولا يا سمح الشيخ برسالة المستمع سليمان راشد. يقول سليمان راشد: هل على المرأة المسلمة أذان أو إقامة عند الصلاة؟ وما حكم صلاتها لو فعلت ذلك؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، ليس على النساء أذان ولا إقامة، هذا للرجال، فالسنة أن تصلي بدون أذان ولا إقامة، فلو صلت بأذان وإقامة أساءت وفعلت شيء غير مشروع فصلاتها صحيحة.
أيضا يقول: إذا تزوج والدي امرأة ثم طلقها وأنجبت بنات من غيره، هل لي أن أتزوج منهن؟ هذه رسالة مشابهة للأولى.
تقدم
لا هذه أردت من الخارج.
لا حرج في ذلك.
نعم.
لا حرج على الإنسان يتزوج من بنات زوجة أبيه المطلقة التي مات عنها أبوه، إذا كان ما فضاعة ولا قرابة تحرمها عليه.
نعم. أيضا يقول سلمان محمد السلمي من الخارج: هل يجوز أن يتزوج خالي زوجتي إذا طلقتها؟
كما يتزوج أخوك زوجتك إذا طلقتها أو مت عنها كذلك خاله، من باب أولى، الخال أبعد من الأخ، زوجة الخال وزوجة من الأخت وابن أخ كلها حلال، فإذا مات الإنسان جاز لخاله ولعمه ولأخيه يتزوج زوجته، وهكذا إذا طلقها واعتدت جاز لخاله وعمه وأخيه يتزوجها إذا لم يكن هناك بينه وبينها محل من رضاع أو غيره.
نعم. من جيزان بعث بهذه الرسالة ميم نون عين، يقول: أنا إمام مسجد ويرى الجماعة أنني أحسن أهل البلد فقها في الدين، وليس ذلك من جودتي وعلمي، ولكن هذا عائد لقلة الدارسين في بلدتنا، ويأتيني أسئلة متعددة في الرضاعة وأفتي فيها، ولكن أحيانا أشك في هذه الفتوى، فهل هناك قاعدة مضطردة في وجوه الرضاعة من حيث الحل والتحريم والزواج؟ أرجو عرض رسالتي هذه على سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز.
الواجب على طالب العلم أن لا يفتي إلا عن بصيرة، وأن لا يقول الله بغير علم، لأن الله حرم القرآن بغير علم، فلا يجوز للمسلم أن يفتي إلا بعلم، لا في الرضاعة ولا في غيره، وطالب العلم أولى الناس بأن يتحرى ويطالع كتب أهل العلم ويسأل أهل العلم حتى يكون على بينة لما يريد الفتوى فيه من الله من رضاعة وغيره. فالسائل يجب عليه أن يعتني بأحكام الرضاعة ويراجعها في أمهات الكتب، ويراجع كلام أهل العلم، ويتبصر ويراجع الأحاديث مثل بلوغ المرام منتقى الأخبار وهكذا كتب مفيدة التي شرحت أحكام الرضاعة حتى يكون على بصيرة. فإذا عرف الأحكام الشرعية في الرضاع أفتى، والخلاصة في هذا أن الرضاع المحرم الذي تحصل به الحرمة لا بد فيه من أمرين، أحدهما أن تكون الرضاعات 5 مرات فأكثر، والأمر الثاني أن يكون في حولين، على الطفل في حولين، على المفتي يراعي هذا، فإذا كانت الرضاعات 5 أو أكثر وكان الطفل في الحولين حين الرضاع ثم تحكم الرضاع وصارت المرضع أم له وأولادها إخوة له وأبوها جده وأمها جدته وهكذا كالنسب، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: يحرم من الرضاع ما يحرم النسب. ولا بد من مراعاة يكون المرضع ثقة التي أخبرت أو الذي أخبر عنها ثقة عدل، فهي المرضعة التي ليست مضبوطة أو معروفة بالكذب أو ما أشبه ذلك مما يقلح فيها لا يعتمد على قولها أنها رضعت فلان، وهكذا من يقول عنها الرضاع ويشهد عليها بالرضاعة لا بد يكون عدل، يقبل في هذا واحد ثقة من الرجال وثقة من النساء، ولا يقبل من ليس بثقة لا من الرجال ولا من النساء.
لا.
فإذا شهد ثقة أنها رضعت الرجل 5 رضعات وما راه خمس رضاعات في الحولين اعتبرت هذه الرضاعه وصارت مرضعه اما للرضيع وصارت امها وجداتها جلات له وصار اولادها اخوه له صار زوجها ابا له وهكذا.
نعم
فيجب على المفتي ان يلاحظ هذا. ثم الرضاعه لا بد يعرفها. الرضاعه اخوان هي مسك الثدي يمص اللبن ثم يطلق. هذه رضاعه اذا امسك الطفل الثدي امتص اللبن وابتلع اللبن هذه واحده. فاذا عاد اطلقه وعاد وامتص اللبن هذه ثانيه. فاذا اطلقه وعاد هذه ثالثه وهكذا حتى يكمل اربع خمس رضاعات وان كان مجلس واحد وان كان في ساعه واحده وهكذا لو كان في ايام او في اوقات لا باس. الحاصل انه لابد ان يهتم بالموضوع ويعتني ولا يتساهل لا من جهه الرضاعات ولا من جهه المرضعه والشاهد والرضاع. والرضاع مثل النسب يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب اذا ثبت. واذا اشتبه عليه الشيء لا يعجل في الفتوى يؤجل ولا يعجل حتى يتضح له الامر او يتصل باهل العلم يسالهم او يكتب الى البعيد عنه يسالهم حتى يكون على بينه وعلى بصيره. وهذا من احتياط الواجب ومن الورع الواجب حتى لا يقول على الله بغير ان
لا. طيب بالنسبه للرضاع يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، لكن هل اللبن دائما للزوج والزوجه او للزوج فقط؟
لا لهما جميعا.
لهما جميعا
للفحل وللزوجه.
نعم.
ولهذا اخوان الزوج امامي يكون للرضع وابوه جدا للرضع واولاده من زوجه اخرى اخوه للرضع ايضا من ابيه. فهو تعالى في الفحل فاولاد المرضعه كلهم إخوة الرضع من هذا الزوج ومن غيره الزوج السابق والزوج اللاحق. وهكذا الزوج صاحب اللبن أولاده من هذه المرأة مرضعة إخوة الرضع وأولاده من غيرها كذلك قبلها أو بعدها إخوة الرضع.
نعم. هذه رسالة من عبد الرقيب معطي الرياض يقول ما حكم السلام على اليسار بعد انتهاء الصلاة وما حكم الانفتال على اليسار أيضا؟
الجمهور على أن الواجب تسليمة واحدة يسلمها عن يمينه والأصح أنه لا بد من تسليمتين وإن كان خلاف الجمهور لأن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يسلم تسليمتين ويقول صلوا كما رأيتم يصلي. فالواجب أن يسلم الإمام وهكذا المأموم وهكذا المنفرد تسليمتين والأفضل عن يمينه وشماله يلتفت عن يمينه ويقول السلام عليكم ورحمة الله وعن يساره كذلك. هذا هو المشروع وهو واجب في اصح قول العلماء يعني التسليمتين. اما كونه يلتفت عن يمينه وشماله مستحب وهو افضل. واما الانصراف بعد السلام عن يمينه وشماله فلا حرج. النبي صلى الله عليه وسلم ينصرف عن يمينه وعن شماله كل هذا ثابت. انصرف عن يمينه فلا باس او عن شماله فلا باس.
نعم.
قد ثبت عن النصوص انه كان ربما انصرف عن يمينه ربما انصرف عن شماله مما كان عليه الصلاه والسلام.
لكن لو بدا بالسلام على شماله هل في ذلك شيء؟
يصح لكن خالف السنة. خالف السنة
لأن لا يؤخذ على ذلك.
لا يصح.
نعم.
لكن خالف السنة. نعم. لأن الفات مستحب وليس الواجب.
نعم. السؤال
كذلك مسألة قد يعني تخفى على بعض الناس.
نعم.
وهي مسألة الإمام إذا سلم من الصلاة السنة أن ينصرف المأمومين ويعطيهم وجهه ولا يطول بقاءهم مستقبل القبلة لأنه إنما استدبرهم من اجل حاجة الصلاة.
نعم.
فإذا فرغ منها زالت الحاجة. فشرع له ويستقبلهم ويجعل وجهه إلى وجوههم هذا هو الأدب الشرعي. لكن بعدما يستغفر ثلاثا بعدما يقول اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام بعد هذا ينصرف إليه ويعطيهم وجهه.
نعم.
يقابلهم لا يكون يمينا ولا شمالا بل يقابلهم مقابلة كفعل النبي صلى الله عليه وسلم. ولكن يكون بعد ان يقول استغفر الله ثلاثه اللهم انت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والاكرام يقول الامام ثم ينصرف الى المامومين.
نعم.
يعطيهم وجهه مستويا.
نعم.
ان شاء الله صرف عن يمينه وان شاء الله صرف عن شماله. نعم. لكن يقابلهم مقابله. نعم. ثم ياتي بقية الاذكار.
نعم.
اذا صرف ياتي بقية الاذكار. لا اله الا الله له شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا حول ولا قوه الا بالله. لا اله الا الله لا نعبد الا اياه له النعمه وله الفضل وله الثناء الحسن لا اله الا الله وصيله الدين ولو كره الكافرون اللهم لا مانع لما اعطيت ولا معطي الغيرات ولا ينفع ذا الجد منك جد. ثبت عنه عليه السلام قال يقول هذا بعد السلام في الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر. فيشرع للمأموم والإمام ومن غير هذه الأذكار الشرعية. ثم يقول بعدها سبحان الله والحمد لله والله 33 مرة، هذا الأفضل. بعد هذا يقول سبحان الله والحمد لله والله 33 مرة، يكون جميع 99. ثم يختم هذا كله بلا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. جاء في الحديث أن العبد إذا قال هذا غفرت خطاياه وإن كان مثل زبد البحر، هذا فضل عظيم. وإن شاء قال سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله 25 مرة، هذا نوع من الأذكار. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله أكبر 25 مرة، كل هذا مشروع حسن.
لكن بالنسبة للتهليل والتكبير، هل هو بعد الصلوات الخمس أم بعد بعضها؟
لا بعد الجميع، لا الصلاة الخمس، لكن يزداد المغرب والفجر بتهليلات 10 زيادة.
نعم.
يقول لا إله إلا الله لو شريك له الملك وله الحمد يحيي ويميته على كل شيء 10 مرات بعد المغرب وبعد الفجر زيادة.
نعم. بعض الناس في بالنسبة لانصراف الإمام أو التفات الإمام للمأمومين يقول لا يجوز للمأموم أن يفارق المسجد ما لم ينصرف الإمام إليه، هل هذا صحيح أم لا؟
محتمل والأقرب أنه غير صحيح، لكن يستحب له، يستحب له، والأولى على هل لا ينصرف. لقول النبي صلى الله عليه وسلم إمامكم فلا تستقوا بالركوع ولا بالسجود ولا بالقيام ولا بالانصراف. والمشهور في الانصراف هنا أنه السلام،
نعم،
بالانصراف إليهم مشهور الصلاة أنه السلام، مثل ما قال ثوبان كان يصلي إذا انصرف من صلاته فاستغفر ثلاثة، انصرف يعني سلم.
نعم.
أما انصرفه إليهم فالأولى أن يصبروا حتى ينصرف إليهم، هذا هو الأولى. ولكن لو قاموا قبل ذلك قال فالظاهر لا حرج. الانصراف الحديث المراد به السلام.
نعم.
هذا هو الظاهر على الحديث. نعم.
الرسالة الأخيرة في لقائنا هذا وردتنا من عدة مرسلين، يقول فيها مرسلوها محمد الزملاء، محمد سرور الشمري، عبد الله اسماعيل، محمد اليمامي، سعيد الشهري. يقول قال الله تعالى فكفارته اطعام 10 مساكين من اوسط ما تطعمون اهليكم او كسوتهم. اولا يقول ما المقصود بالاطعام؟ هل يكفي العيش او الخبز ام انه لابد ان اعطي الفقير ملح ودهن والحمى وصلصة وبهورات وبصل إلى آخره، أو أعمل غدا وأعزم الفقراء عليه، أو أعطيه المساكين جاهزا في منازلهم؟ وما كيفية الكسوة؟ هل هي ثوب فقط أم ثوب وغترة وطاقية وهاف وفنيل إلى آخره؟ أفتونا جزاكم الله خير وأنيروا لنا الطريق فنحن في حيرة من أمرنا.
الإطعام أوضح العلماء وهذا التفسير معناه وأنه يشمل ما ذكره السائل، يشمل أن يعطيهم طعاما نيئا يصنعه الفقير في بيته، يعطيهم مثلا نصف من الأرز من الحنطة من الشعير يتصرف فيه الفقير، هذا هو أحسن ما قيل إليه، نصف لأخير مستقيما.
نعم.
من هذه الحب التي يعيش بها أهل البلد، يعني من قوت بلده.
نعم.
نصف من قوت البلد قريب فيه ونص، ومثل التمر نصاع من التمر كذلك او الزبيب من قوت البلد اي كان. وله ايضا ان يطعمهم في مصلح في بيته، يعني طعام مجهز مطبوخ مثل خبز وادم يغديهم يعشيهم، مثل الارز مطبوخ مع اللحم يعشيهم ويغديهم، كل هذا طيب. اذا صنع لهم طعاما من ارز او من حنطه من خبز مع ادامه هذا طيب، ودعاهم اليه واكلوا كفى. فالمقصود ان الاطعام يشمل هذا وهذا، يشمل كونه يعطيهم طعاما يكون من بيوتهم، ويشمل ما لو دعاهم الى طعام في بيته وصنعه لهم او في فندق او في مطعم لا باس بذلك. اما الكسوه فهي ما يجزئه الصلاه كما نبه عليها العلم، كسوه التي يلبسها وتجزئه الصلاه مثل ازار الرداء، يعطي ازار الرداء طيب، يعطيه قميص ما يلزم وتره، ما يلزم وتره، اذا اعطى قميص كفى، أو إزار ورداء أو سراويل ورداء كل هذا يجزي.
نعم.
لأن هذا يجزي في الصلاة وهو كسوة تامة، سراويل ورداء أو إزار ورداء أو قميص كسوة.
نعم.
لكن إذا كمل وأعطى مع قميص يعني همامة فترة طيب، هذا غزير وخير. نعم.
لكن بالنسبة للإطعام لو أعطاه نصف ساعة ما يلزم مثلا دهونات أو أملاح؟
لا يلزم، لا يلزم،
يكفي نصف ساعة فقط.
نعم،
أحسنتم أثابكم الله.
ولهذا في حاجة الوداع لما بين النبي صلى الله عليه وسلم معنى قول سبحانه وتعالى فمن كان لكم مريضا أو به على بعض فعدة من صيام أو صدقة أو نصف، بين الصدقة هو نصف ساعة من تمر لكل مسكين.
نعم،
فإذا أعطى نصف ساعة من التمر أو من غيره من الحبوب كفى. نعم.
نعم. إلى هنا أيها السادة، ونأتي على نهاية لقائنا هذا الذي استضفنا فيه سماحة الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله بن باز الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد. أيها الأخوة، حتى نلتقي بحضراتكم إن شاء الله تعالى في لقاء قادم، نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.